كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، يسعدنا أن نتواصل معكم في فتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ونفع بكم وزادكم علما وتواضعا يا شيخ.
بارك الله فيك يا أم خالد.
أدعو لي يا شيخ أن يفرج الله عني وعن أسرتي، وأن يهدي لي ابني، وأن يرزقني الولد الصالح أرجوك.
اللهم فرج كربك وفرج همك، اللهم يسر لك كل أمرك. تفضلي يا أم خالد.
عندي سؤال واحد يا شيخ، ثم رجاء وأرجو أن لا يقطع علي الخط وسأحاول الإجابة بإذن الله.
تفضلي.
سؤالي، كيف يفرق المرء بين أنواع الابتلاء إذا ابتلي بشيء من هذا، أي بين التطهير من الذنوب والتمحيص ورفع الدرجات؟ رجائي شيخي الفاضل، وأرجو أن يتسع صدركم لهذا. نحن نعلم لا شك وما أن منهج قناة الرحمة وهو منهج مسدد بفضل الله، ونحن نتابعها منذ انطلاق بثها بكل حب وبكل احترام، والذي هو في تنامي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. فأنتم لا تدعون إلى فتنة ولا إلى تفرقة، بل هدفكم دائما توحيد الأمة ودرء الفتن. ولكن في هذه الأيام العصيبة أعتقد أننا نحتاج، نحن العامة، نحن المشاهدون، نحن العامة، إلى التثبيت على الحق، لأن فينا مع الأسف من اهتزت ثقته في العلماء بعد الفتاوى الأخيرة في الجدار مع غزة، بكل أسف يا شيخ. والله العظيم يا شيخ الفاضل، ما دفعني لهذا القول إلا غيرتي على العلماء. والله العظيم يا شيخ، أنا ومن حولي ما نشك أبدا في إخلاصكم، ولا نزكيكم على الله، ولكن هنالك من لا يفهم هذا الصمت من العلماء ويسيء الظن بهم. بل والله هنالك من جاء إلى زوجي وقال متحاملا: هؤلاء العلماء الذين تسمعون لهم في الشرق وتتشدقون بعلمهم، عذرا يا شيخ، وبفتاويهم، انظروا إلى فتواهم الأخيرة، والله كم حز ذلك في أنفسنا. لذلك أرجوك يا شيخ أن تتجه بتوضيح موقفكم إلى البسطاء وإلى العام، وليس إلى الفتانين الذين يصطادون في الماء العكر، فأنتم بعلو شأنكم عند المولى إن شاء الله ولا نزكي.
بارك الله فيك أم خالد، بارك الله فيكم، أكرمكم الله. يعني سؤال متكرر، الناس تتساءل، والحقيقة قضية اختلاف الفتوى لعلنا نبسطها إن شاء الله. معنا اتصال آخر. الأخت آلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز أسأل على سؤال.
تفضلي يا آلاء.
إحنا بنخش، يعني دخلت مرة مسابقة الأزهر اللي هي بتاع الثانوية دي.
نعم.
فالمسابقة دي اللي بيدخلها مرة ما بيخشهاش غير مرة واحدة، فأنا دخلت مرة تانية باسم غير اسمي، ايه حكم المبلغ ده؟
خالفت الشروط يا آلاء.
ايه؟
خالفت الشروط.
يعني هل عليا ان ارد المبلغ دوت؟
ماشي يا آلاء.
ماشي.
ام هاجر، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك، انا دلوقتي عندي بنتين وبيدرسوا في سنه سته، يعني صف سادس، وبيدخلوا في مدارس انجليزي وكده، بس يعني الدراسه بتاعتهم صعبه وكده، بتاخد كل الوقت، فانا ما فيش وقت ان انا اعلمهم التعليم اللي هو الديني وال يعني الفقه والتوحيد والحاجات دي، بس مش عارفه أو يعني اوفق بين الحاجتين. بس في الاجازه بوديهم ساعات شهرين كده في مركز ديني، بس حاسه ان ده مش كافي، وفي نفس الوقت مش قادره اواصل ما بين ده وما بين ده، فمش مش عارفه هل ده عليا وزر او ايه. بقرا ساعات قران معاهم يعني وكده بالليل، انا قراءتي كويسه الحمد لله ودرست، فهل كده في يعني عليا وزر، ولا لما يعني يكبروا شويه ان شاء الله اقدر أو يعني
بارك الله فيك يا ام هاجر، بارك الله فيك. اسمعيني عبر الشاشه.
مع السلامه.
الله يسلمك. معنا اتصال ام خالد من تونس. انا هبدا بسؤالها الاول، كيف نفرق بين انواع الابتلاء؟ لا شك يا ام خالد ان الدنيا بكاملها اقيمت على قانون الابتلاء والاختبار والتمحيص. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأساس الخلق وقضية التكليف هي قضية الاختبار والابتلاء، والغاية من الاختبار الوصول إلى الجنة، الوصول إلى العمل الصالح الموصل إلى مرضات الله عز وجل، الموصل إلى الدرجات العلى في الجنة، والمنجي من النار والمزحزح عن النار. الابتلاء منهما يكون تطهيرا وتمحيصا، يعني ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا أصل في الابتلاء، يعني الابتلاء بالمصيبة، لكن الابتلاء أصله يعم الخير والشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. لكن ابتلاء المصيبة أحيانا يكون تمحيصا وتطهيرا من الذنوب والخطايا، وأحيانا يكون لرفعة الدرجة. متى نفرق أو متى نعرف كيف نفرق بين ما كان لرفعة الدرجة وما كان تمحيصا وتهذيبا وتنقية؟ الأصل أن الابتلاء بالنسبة لأحدنا يجمع بين الاثنين، لأننا لا ندعي أننا سلمنا من الآفات أو سلمنا من الخطايا أو سلمنا من الذنوب حتى يأتي البلاء بالنسبة لنا ليرفع من قدرنا ويرفع من درجتنا. نحن خطاؤون، ونحن نعتقد أن البلاء الذي نصبر عليه ونرضى به ونرضى بالله ربا في طريق الاختبار والابتلاء، ونرضى عن الله عز وجل في قضائه وقدره، إنما هو مما يمحو الخطايا والذنوب ومما يرفع الدرجات. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في مواضع من سنته، فمثلا في حديث الكفارات والدرجات المشهور، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفارات أي كفارات الخطايا والذنوب، وبين الدرجات أي ما يرفع درجات العبد في الجنان. وفي حديث مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين محو الخطايا ورفع الدرجات في عمل واحد، ألا أدلكم عليه؟ قلنا بلى يا رسول الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة المذكورة تقريبا في حديث الكفارات والدرجات، وهي أسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه الرباط. يبقى العمل الصالح، العمل الصالح ينقي ويرفع، وكذلك المصائب تهذب وتمحص، وكذلك ترفع في الأجر. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض رجلان، ولا شك أن نبينا مطهر بريء سليم من هذه الآفات ومن العيوب، فيأتي البلاء لزيادة الأجر ولرفعة الدرجات إن شاء الله. السؤال الثاني سأجيب عنه يا أم خالد بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم.
تفضلي يا حاجة سامية.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، ما حكم الواحد اللي يحكم على واحد ميت انه هو في النار؟
بيحكم على ميت انه في النار؟ يا حاجة سامية.
ايوه، ان هو بيقول ان يعني بيحكم على عمه ان هو في النار.
ليه؟
ان هو واخد حقه.
لانه واخد حقه
هو في النار.
لانه اكل حقه.
لا لا، ما خدش، ما مش واكل حقه.
امال ليه بيحكم عليه الحكم ده ليه؟
هو كان جاي، هو كان كاتب لي نص البيت. فانا سالت
خلاص حرام. خلاص يا حاجه سامي، اسمعي الجواب عبر الشاشه. اسمعي الجواب عبر الشاشه. معانا ام ايمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك ممكن استفسر على سؤال؟
اتفضلي يا ام ايمان.
الله يكرمك. يعني ايه حكم الدين في زوج هو ملتزم وبيصلي الحمد لله رب العالمين، بس هو للاسف بخيل. ف حاولت معاه ووصلت شيوخ برضه ووصلت قرايبه وكله، لكن الحمد لله على كل حال. هل انا لو طلبت الخلع منه اكون يعني يبقى حرام عليا على اساس ان ولادي لازم التزم وافضل معاه رغم ان هو مقتر عليا، ولا لو سبته واني لجأت للخلع على اساس ان انا يعني ارجع معاش والدتي واقدر اصرف على عيالي يبقى مفيش اسم
عليه؟ يعني هو بخيل في الضروريات يا ام ايمان ولا في الطرف؟
لا، في الضروريات جدا.
طيب ماشي،
رغم ان هو مقتدر.
اسمعيني عبر الشاشه.
جزاك الله خير. ممكن اسال سؤال تاني؟
نعم.
الله يكرمك يا رب. من فضل حضرتك، دم الجروح نجس ولا لا؟ لان يعني سمعت في رايين، في بيقول نجس وفي بيقول لا مش نجس.
ماشي يا ام ايمان،
جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أم محمد من سوريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أم محمد.
عم بقول أنا مثلا زوجي مثلا
خفضي صوت التلفاز يا أم محمد وكلميني من الهاتف.
لازمه فلوس. أيوه
تفضلي يا أم محمد.
لازمه فلوس. مثلا انا معي
ايوه،
ايه بس ما بيعرف انه انا معي، عارفين عليك كيف. وهو يعني انه عم بقول انه انا لازمني فلوس، لازمني مصاريف، ما بقدر انا اعطيه مثلا انه انا مدخرته من تعب اولادي. عارفين علي شلون؟ إيه قال لي مثلا بده ياخذ مصاريف، مثلا نحن نقول عندنا وكاله بياخذ مصاريف بعدين بدفع عليها ربا، صح؟
انت هتقرضيه بطريق غير مباشر؟
نعم.
هتقرضيه بدون ما يعلم من القرض. أيوة. القرض منك. ماشي يا ام محمد. الاخت ام خالد اشارت الى مساله بعض الناس بيتكلموا فيها بشده الان، اختلاف فتاوى الفقهاء في المساله الواحده، وتحديدا اثارت قضيه الجدار الذي تبنيه الحكومه المصريه على الحدود مع قطاع غزه. والحقيقة إن قضية اختلاف المفتين في المسألة الواحدة، خاصة في هذه المسألة، سببها اختلاف التصورات. فمن يتصور إن هذا الجدار حماية لمصر من دخول المخدرات ومن تهريب السلاح ومن دخول العمليات الإرهابية، يقول من حق مصر أن تبني هذا الجدار، هذا حقها لأنها تبنيه في أرضها وهي تتعرض لأخطار من هذا الباب، فينبغي عليها أن تغلق هذا الباب الذي يعرضها للأخطار. فيقال لأصحاب هذا القول: وماذا يصنع إخواننا المحاصرون في غزة؟ فيقولون لنا: سيفتح المعبر بطريقة منتظمة. المعبر هو الطريق الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية وليست الأنفاق. يبقى هذا تصور. هناك تصور آخر يقول هذا حصار لإخواننا في غزة، ومن قال إن المخدرات تدخل من هذا الباب؟ إذن سبب الخلاف في هذه المسألة يا إخواننا بسبب اختلاف التصورات والمعطيات، بسبب اختلاف التصورات والمعطيات. وأحيانا مثلا إنسان مثلي ينأى بنفسه عن الفتوى في مسألة ليس عنده فيها معطيات كاملة. يعني أنا ما عندي معطيات كاملة واضحة لأحكم في المسألة هذا حلال أو هذا حرام، فيسعني أن أسكت أو يسعني أن أطلب المعلومات. مطلوب من المفتي أنه يفتي بالذات في المسائل الحساسة، المسائل العامة التي تهم عموم المسلمين، أن يفتي بعلم. ومن هذا العلم علمه بالأحكام الشرعية، وكذلك علمه بالأدوات أو المعطيات التي ينزل عليها الأحكام الشرعية. أنا عايز أقول الكلام ده لإخواننا حتى لا يتهم المفتين أو يتهم الناس بالفتوى أو يتهم العلماء بأنهم باعوا أنفسهم للسلطان أو غير ذلك من هذه الاتهامات التي يلقيها الشيطان على ألسنة بعض الناس. والهدف إننا لا نثق في علمائنا. هب إن هناك بعض العلماء يفعل هذا، هل كل علماؤنا يفعلون هذا؟ هل نفقد الثقة في كل علمائنا؟ لا يا أختي، لا يا أختي، ينبغي أن نكون واعين وعاقلين، وينبغي أن نعلم أن هذا الفكر الذي يريد أن يجعلنا نفقد الثقة في علمائنا هو فكر التكفيري، الفكر التكفيري الذي نبت أول ما نبت فاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ثم كانت النبتة الثانية أنه كفر علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وجمهور الصحابة بدعوى أنهم خالفوا ظاهر الكتاب. هذا فكر يلقيه الشيطان على بعض الألسنة، لكن أنا ظني أن علماءنا بخير، وأن العلماء قد يختلفوا في المسألة الواحدة، ويكون الاختلاف في المسألة الواحدة إما بأن أحدهم رأى ما غاب عن الآخر من الأمور التي على الأرض، المعطيات التي على الأرض، وإما أنه أخطأ الدليل، وهذا جائز، وينبغي أن نحسن الظن بعلمائنا وإن أخطأوا نرد عليهم الخطأ، نخطئهم، نقول يا فلان أخطأت، نقول الصواب كذا، الراجح كذا، لكن أن نلقي نغلق هذا الباب ونلقي الحجر العثرة في سبيل علمائنا، علماؤنا الذين يعلموننا، علماؤنا الذين نستفتيهم، علماؤنا الذين نسألهم، علماؤنا إذا كان لا خير فيهم فلا خير في هذه الأمة، لا خير في الأمة مطلقا. فإذا فسد العلماء فماذا يبقى للأمة يا أم خالد؟ أنا أريد أن من عنده اهتزاز في الثقة يحسن الظن، يحسن الظن، وليعلم أننا نخطئ ونصيب، نخطئ ونصيب، فإذا أردنا وجه الله فالخطأ منا مغفور، والصواب منا نؤجر عليه مرتين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل عملنا وما نقوله خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ إبراهيم من موريتانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. أنا عايز ممكن أسأل عن كنت مش مهتم بالصلاة في أوقاتها.
نعم.
ومرة أصلي مرة ما نصلي.
أيوة يا إبراهيم.
حابسوا كنت مختار أنا معاهم. لكن عايز كيف القضاء يعني في الصوم وفي الصلاة. ما كنت متهتمها برمضان في أوقات.
طب يا إبراهيم، يا إبراهيم، قبل القضاء نحاول إن إحنا نهتم بمواقيت الصلاة ونحافظ عليها أولا. يعني فيما يستقبل. فيما يستقبله نحافظ عليه. متفق معي يا إبراهيم؟
نعم نعم، أنا متفق محافظ عليه الحمد لله.
محافظ الحمد لله. إذا كيف نقضي؟ كيف نقضي؟ بارك الله فيك، اسمعني عبر الشاشة.
الصلاة والصوم.
ماشي يا إبراهيم. أم جنى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كان أنا كنت في أول جوازي كده، كان يعني كنت متزوجة يعني قبل رمضان بأسبوعين، بس كان زوجي كان بيقول إن يعني يبقى علاقة عادية عادي، بس يعني مش علاقة كاملة، يبقى عادي في نهار رمضان.
يعني حصل منكم علاقة زوجية غير كاملة؟
بس يعني أنا مكنتش راضية، بس هو كان بيقول إيه، يفضل يقول لي ده عادي وكده.
كان بيحصل إنزال يا أم جنى؟
إيه لا لا لا.
خلاص يا أم جنى. ماشي.
ولو صحتي شيخ، يعني أنا مثلا الصيام مثلا إيه، أنا كان زمان مثلا مش عارفة إن أقضي وأنا صغيرة كده إن أقضي الأيام اللي عليا، أو أي مثلا حلفت أي حلفان وكده إن أقضي أي حاجة، بس طب أنا يعني أعمل كده إزاي؟
عليك
والصلاة اللي قبل كده.
عليكي صلاة معلومة ولا غير معلومة؟
لا لا، ده من زمان، أنا أصلا الحمد لله ملتزمة الحمد لله، بس من زمان مثلا أو كده، أو أي حلفان أو
يا أي يوم مثلا جانة. كان عليك
من زمان وأنا صغيرة.
يا أم جنى اسمعيني.
أيوة.
في شيء معلوم وفي شيء غير معلوم.
لا غير معلوم.
غير معلوم، ممكن نقدره بتقديرا بالتقريب؟
لا لا لا.
ماشي يا أم جنى.
ده من زمان وأنا صغيرة.
ماشي يا ام جاد.
ومعلش يا شيخ اخر حاجه اللي هو تشقيق الحواجب.
نعم
تشقيق الحواجب مع العلم ان انا منتقده.
تشقير الحواجب.
انا منتقده الحمد لله.
الحمد لله.
متكاوش.
سوالي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله دكتور.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك يا دكتور. ابغى استفسر عن صحه عقد بيع ارض. اشتريت قطعه ارض من احدى النقابات يعني. طبعا انا ما استلمتها. بس يعني قالوا ان في المكان الفلاني وتتقسم بعدد من القطع ويجرى قرى عليها. طبعا انا ما استلمت شيء ولا شفت شيء، بس شفت الارض تقريبا يعني في المكان الفلاني يعني. هل هذا البيع جائز يعني؟
استلمت ولا ما استلمتش يا عبد الرحمن؟
لا لم استلمها لسه.
يعني انت دفعت مقدم؟
انهيت ثمنها كامل.
دفعت الثمن كاملا؟
او خدت عقدي كمان وكل شيء، بس ما استلمت ولا اعرف القطعه تكون فين ولا مكانها فين ولا فين امتى، لان لسه جاري ادخال مرافق وحاجات زي كده يعني.
دفعت الثمن كاملا وانت لا تدري اين الارض؟
لا الارض موجوده بس لسه لم تقطع.
اين مكانها؟ اين القطعه؟
موجوده في احدى الشواطئ يعني.
ماشي يا ابو عبد الرحمن.
لا الله يحفظك.
بارك الله فيك.
الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصالات. ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله.
بارك الله فيك وفي قناه الرحمه.
بارك الله فيك يا ام احمد.
معلش انا بس عندي سؤالين، انا اسفه ان هطول على حضرتك بس انا مش هطول قوي، انا هحاول اوجز فيهم بسرعه يعني.
الاول يا ام احمد
دلوقتي انا حضرتك، انا والدي ووالدتي يعني اتطلقوا من زمان يعني، وانا اللي رباني ستي وخالتي. فستي توفت وخالتي كملت تربيتي لحد ما جوزتني والحمد لله يعني تزوجت الحمد لله وكده. فدلوقتي خالتي دي منتقبه. حضرتك معايا؟
نعم.
هي خالتي دلوقتي منتقبه، فانا هل زوجي هل هي يجوز ان هي تخلع النقاب قدامي ولا لا يجوز؟ وهي مش متزوجه وهي قاعده لوحدها، وهي دلوقتي كبرت في السن وعندها 50 سنه. فانا عايز اعرف بس هل هي يجوز انها تخلع النقاب قدامه على يعني على ان هي والدتي مثلا وربتني وكده ولا لا يجوز؟
ماشي يا ام احمد.
ده اول سؤال. تاني سؤال حضرتك، انا حماتي والدها توفى، والدها توفى قبل ستها ما تموت، فالمفروض ان هي ستها كده ليها ورث، مع ليها ورث منهم يعني، مظبوط كده؟
والدها توفي قبل امه.
فهم ما وزعوش الورث يعني، ما وزعوش الورث عليهم، سابوا الورث زي ما هو يعني، كان في بيت عقار يعني، فهم ما وزعوش الورث خالص. فدلوقتي ستها دلوقتي توفت وهم بداوا يوزعوا الورث من بعد ستها ما توفت بحوالي 5 سنين، فيجوز ان هم يعني هل المطلوب ان هم يدوا الفلوس بتاعتها الورث اللي كانت المفروض تاخده لعمتها؟
هي كان لها ورث في ابنها يعني.
طبعا هي كان لها ورث في ابنها، بس هي توفت قبل ما تاخد ورثها. فهي حماتي سالت في الفتوى ديت، فهم قالوا لها المفروض ان يعني عماتك ياخدوا الورث اللي هم اخوات باباها يعني.
يا ام احمد المساله دي محتاجه الاطراف المعنيه يجلسوا مع بعض ويسالوا حد من اهل العلم عشان يفتيهم فتوى يعملوا بها، لا تنقل لهم فتوى عبر الفضائيات. عشان كده انا انصحك يا ام احمد انهم يتصلوا علي حتى على هاتفي الخاص او يذهبوا الى لجنه الفتوى بالازهر.
ما هم ذهبوا الى هناك فعلا، وهي حماتي نفسها سالت على ان هي بنته يعني بنت حم يعني
القضيه معروف الحل معروف فيها، لكن اقصد الاطراف تكون مع بعض. الاطراف كلها مع بعض عشان دي فتوى تشبه القضيه.
ايوه
هيعملوا بمقتضاها. فهم لازم يكونوا مع بعض.
طيب معلش يا شيخ، ممكن يعني حضرتك تقول لي الكنترول بس ان انا اخد رقم
الكنترول يعطيهم الرقم الخاص بتاعه.
متشكره.
011 يا اخوان. معنا اتصالات اخرى. معنا اتصال. السلام عليكم. ابو عبد الله السلام عليكم. ابو عبد الله.
السلام عليكم شيخ، بارك الله.
تفضل يا ابو عبد الله.
العفو شيخ، انا في السؤال.
انا الصوت مش واضح.
صحيح حي على خير العمل من الاذان.
ماشي يا ابو عبد الله.
حي على خير العمل.
بارك الله فيكم ابا عبد الله. حي على خير العمل، هل هي من الفاظ الاذان ام لا؟ في اتصالات اخرى. الاخت الاء اتصال. طيب ماشي، نعتذر لالاء ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معي؟
شيخ ان احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
اسال الله عز وجل ان يجمعنا جميعا عند حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
امين امين. بارك الله فيكم.
لدي عده اسئله شيخ، بدايتها هل لفظ علي الطلاق؟
اسمك الاول عشان اجاوبك. اسمك الاول
علاء من سيوط.
علاء. اول سؤال يا علاء، لفظ علي الطلاق
على غير المتزوج هل عليه شيء؟
لفظة علي الطلاق
لغير المتزوج.
لغير المتزوج كمان؟
ماشي
ماشي علاء.
واوقات الصباح والمساء، الاوقات بتاعتها بالظبط من امتى بالظبط؟ الصباح والمساء
وقت الاذكار.
اه ان شاء الله.
في سؤال تاني علاء؟
لا بس جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصالات اخرى يا اخوانا. معنا اتصال الاخت سحر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت فضيلة الشيخ، انا عايز اسال لو في واحد كان متضايق وقال لمراته انت طالق، يعني بس ما قالها، بس كان لوحده وكانت يعني خناقه كبيره جدا، ف ايه حكمه كده؟ يعني كده يبقى الحكم كده يبقى يعني
اتحكم
كده في انها اتطلقت
يا سحر
ولا ما اتطلقتش
يا سحر؟
اتفضل.
اسمعيني يا سحر، عايز اسالك.
اتفضل.
انت بتقولي سنها كبير.
اه
يعني هي زوجه وسنها كبير.
اه زوجه.
لما قال لها انت طالق كان متنرفز.
اه
كان متنرفز ازاي يعني؟ يعني غضبان شويه؟
اه كان في مشكله كبيره جدا يعني.
طيب طلقها قبل كده يا سحر؟
لا
اول مره يطلقها.
اه
طيب ماشي يا سحر. أم سيف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم سيف.
أنا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده بخصوص إن أنا هاخد شقة والمرتب بتاعي كان بيحول على البنك. أنا حاولت أحسب الفلوس اللي هي الفوائد اللي كانت بتطلع لي عشان أشيلها، مش عارفة أحسبها بالظبط يا شيخ، فأنا ممكن أحسبها إزاي عشان تبقى
بالتقريب يا أم سيف؟ بالتقريب يا أم سيف.
يعني بالتقريب.
بالتقريب اه، ما يغلب ما يغلب على ظنك.
طب ما أنا خايفة يبقى في جزء من الفلوس فيها فوائد.
ربنا هيعفو عنك فيما سقط عنك مع علمه أو معرفته.
طيب سؤال بعد إذنك، سؤال تاني.
اتفضلي.
بسأل على تهذيب الحواجب. أنا سمعت يعني في فتوى قبل كده شيوخ قالوا لي، سألت الناس سألوهم وقالوا لهم إن إحنا ممكن إيه تهذيب الحاجب بحيث إن الواحد يبقى شكله حلو، بس أنا مش برفعهم ولا يعني بخلي بس الشكل يبقى معقول، هل ده حلال ولا حرام؟
ماشي يا مسيح.
معلش سؤال تاني كمان، موضوع إن إحنا أننا لو سألت شيخ في فتوى معينة، هل أنا ما ينفعش أسأل شيخ تاني فيها؟ يعني لو كده غلط ولا صح؟
ماشي ماشي يا مسيف. أم وفاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت من فضلك، أنا إخواتي بنات في الكويت يعني متجوزين وكده، فبيتي عايزين يقضوا يعني تروح عندهم في الكويت زيارة، ينفع إنها الوحدة؟ أنا هوصلها لغاية المطار، لغاية الطيارة، هم هيستنوها في المطار، ينفع ولا
نفع؟ هتروح لإخواتها ولا هتروح لمين؟
لا هتروح لإخواتي أنا.
بنتك؟
إخواتي أنا هناك. أه
عندها كم سنة؟
عندها 18 سنة، بس أنا هوصلها للمطار باباها وهم هيستنوها هناك في المطار.
ماشي.
بس أنا مش عايزة أغضب ربنا، يعني مش عايزة أعمل أي حاجة مثلا الرسول يغضب عليها ولا أي حاجة.
هي رايحة زيارة فقط يعني؟
لا هتقعد 15 يوم وهتيجي على طول.
ماشي.
وأنا هوصلها للمطار وهم هيستنوها وكده هو يعني.
اسمعيني عبر الشاشة. الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ الله يحفظك.
الحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيك. عندي سؤال. الله يكرمك.
تفضل.
اخي انا كنت بشتغل مبيعات، واحد العملاء عندي عن طريق صديق من الاصدقاء طلب مني ان انا انفذ له عمل معين، ونفذت العمل دوت، قدمت عليها عرض سعر وليكن مثلا ب 20 جنيه مثلا. معي شيخ؟
معك.
ثم الاخ اللي هناك، الصديق اللي موجود في نفس المكان دوت، كلمني قال لي والله احنا في ناس قدموا عرض سعر اقل منك وكده. قلت له طيب على اي حال انا ايه السعر ده 15 جنيه مثلا. معايا حضرتك؟ بعد كده
نزلته من 20 ل 15.
لا هم في احد الشركات المنافسه قدمت 15.
ايوه.
فقلت له طيب حدد لي اللي انت عايزه بالظبط وانا هحاول انزل السعر. فنزلت السعر، قال لي لكن عشان اكون صريح معاك الخامه اللي هم مقدمينها اقل جوده من الخامه تبعك.
نعم.
وبحكم ان الاخ ده صديق لي انا شخصيا، اتفق مع الشركه تبعتهم نزل السعر الى 16 على اساس ان الجنيه دوت هو الفرق بين فرق الخامه يعني.
نعم.
وانا رجعت للشركه عندي، والشركه عندي قالت ان انا اقدر اديله الحاجه دي ب 15 زي الشركه اللي قبل كده.
نعم.
وكلمته بالتليفون وقلت له ان شاء الله انا هحسب لك العرض السعر اللي عندي على 15. فوجئت وانا بسلم الحاجه وباخد فلوس لقيته بيديني 16 مش 15.
اه
فانا بقول له ايه يا سيد الفاضل دوت الالف ده طبعا فرقت معايا في الحسبه كامله 1000 جنيه.
نعم.
اه فقلت له ايه الوضع دوت؟ قال لي والله انا لما انا شفت الحاجه بتاعتك احسن من كده انا كنت اتفقت مع المدير بتاعي ومع الشركه بتاعتي ان الحاجه دي على 16 وانا ما قلتلكش، فال1000 جنيه ده من حقك. حضرتك معايا؟
ايوه.
فانا عايز اعرف ال1000 جنيه ده حلال ولا حرام؟
لا ال1000 جنيه مش من حقك يا احمد،
مش من حقك
لان انت وكيل عن شركتك وهو أيوة. وكيل عن شركته.
لا ال1000 جنيه ده انا دخلته انا شركتي.
اه يجوز انك تدخله الشركه.
اه لكن بالنسبه له هو مفيش مشكله عليه؟
مش هو خلاص جابه لك بموافقه الشركه؟
اه بموافقه الشركه
يجوز طالما انت دخلته شركتك وما خدتوش لحسابك
لا الخاص. لا انا ما خدتوش لحسابك الشخص
يجوز ده. لا بأس.
حتى للامانه انا عرضت على الراجل دوت عشان اكون صادق، انا قلت يمكن هو عامل كده عايز ياخد منه مبلغ ولا حاجه، فسالته قال لي لا انا ما باخدش لا الحرام من شركتي.
نعم.
يبقى كده مفيش فيها حاجه ان شاء الله.
طالما انت وكيل عن الشركه وحققت لها افضل الارباح، وهو وكيل عن شركته ايضا وحقق لها افضل التصورات، انتوا كده انتما من الامناء.
لا هو كده ما حققش لشركته افضل
وحققت لشركتك ايضا.
انا حققت لشركتي لكن هو ما حققش لشركته.
يعني هو 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 وجد ان العرض اللي انت قدمته عرض جيد واتفق مع المسؤولين في الشركه على زياده السعر بالنسبه لك.
صحيح.
هذا جائز، هذا جائز ولا شيء فيه.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
طب في حاجه سؤال ثاني الله يحفظك.
اتفضل.
بالنسبه لحضرتك عندنا في مصر معروف اللي احنا بنسميها حلاوه المولد.
ايوه.
حلاوه المولد، اكل حلاوه المولد في غير موعد مولد النبي، يعني دلوقتي مثلا حضرتك عارف ان الشركات والاسواق مليانه بيها دلوقتي.
لا باس، لا باس اكلها بعيدا عن المولد لا شيء فيه لانها من الاشياء المباحه.
الله يبارك.
لكن اكلها مع المناسبه هي دي الاشكاليه.
جزاك
الله. ولا نقول ايضا بالتحريم، لكن نقول بالمشاركه في البدعه. والاولى باهل السنه الا يشاركوا ارباب البدع في بدعهم. الاخ عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب، اريدك ان تفتيك في بعض المساله. شاب زار لي ويسبه في القدر.
يسب القدر؟
نعم، لانه لم يتزوج الفتاه التي كان يحبها.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم عبد الله. أرجع للأسئلة التي بين أيدي. آلاء من المنوفية دخلت في مسابقة من مسابقات الأزهر وفازت فيها بجائزة، ثم أرادت أن تدخل في المسابقة مرة ثانية، لكن من شروط هذه المسابقات أن الفائز في مرة سابقة لا يجوز له الدخول، فدخلت باسم مستعار، دخلت باسم مختلف أو باسم مستعار وفعلا ربحت جائزة. هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. طب تقول هل أرد المبلغ الذي أخذته كجائزة؟ مسألة رده للأزهر مسألة صعبة، لأن دي إجراءات التعامل فيها مع موظفين، خرجت الفلوس بطريقة صعب إرجاعها، إلا يعني أنا أنصح الأخت آلاء إنها تتصدق بهذا المبلغ أيضا في باب من الأبواب الذي تستفيد منه جامعة الأزهر أو الأزهر الشريف، وليكن مثلا بعض المعاهد الأزهرية التي تبنى وتحتاج إلى تبرعات وصدقات تدفع هذا المبلغ فيه. الأخت أم هاجر بنتها في مدارس، وبعض المدارس يا أخوانا يعني التلميذ أو التلميذة بيبقى في المدرسة أكثر من 8 ساعات، خاصة المدارس الخاصة الساعة 8 الصبح يمكن للساعة 5 مساء أو 4 مساء، فبتقول أنا لا أجد وقتا لتثقيفهن وتعليمهن العلم الشرعي، لكن بغتنم الأوقات لتحفيظ القرآن أو لنحو هذا. لا بأس، يعني لا إثم عليك ولا بأس أن أنت تغتنم الوقت وتحاولي تلقيني بناتك العلم النافع وطبعا هذا يحتاج منك ان انت ايضا تتعلمي يا ام هاجر حتى تعلمي البنات تعليما صحيحا. لا بأس ان يكون في وسيله من وسائل تحفيظ القرآن ان يكون في شيخ يأتي البيت او نحو هذا، او نتعامل مع بعض الشاشات التي تساعدنا الان على تلاوة القرآن وحفظ القرآن. الاخت سامية سألتني عن حكم من قضى على عمه بانه في النار. طبعا هذا لا يجوز، الحكم على ميت او حتى على حي بانه في النار هذا حرام قطعا، لان الحكم عليه بانه في النار قد يقتضي الحكم بتكفيره، قد يقتضي الحكم بتكفيره. وبعض الناس يقول لك ده فلان ده رايح النار حدف وفلان ده رايح الجنة حدف، لانه احسن الظن بهذا واساء الظن بذاك. هذا لا يجوز يا اخوان. هل نحن آلهة؟ هل فوضنا رب العزة لنقول فلان في النار وفلان في الجنة؟ والله ما هذا إلينا، هذا ليس إلينا. والذي يملك أن يقول هذا هو رجل يوحى إليه، الذي يملك أن يقول هذا في النار وهذا في الجنة رجل يوحى إليه. حتى الكافر يا أخوانا، حتى الكافر الأصلي، أنا أقول هو في النار على العموم إذا مات على الكفر، لكن ممكن أنه يتوب قبل الموت وأنا لا أدري، أنا لا أعلم، ممكن يدخل في الإسلام قبل الموت وأنا لا أدري، فكيف أحكم على الشخص المعين بالكفر أو أحكم عليه بالخلود في النار أو حتى أحكم عليه بالنار بدون دليل؟ لكن هذه الأحكام عندنا نلقيها أحكاما عامة، نقول مثلا الكافر في النار، هذا كلام صحيح، الكافر خالد مخلد في النار، المشرك خالد مخلد في النار، من مات على الكفر أو الشرك فهو في النار خالدا مخلدا فيها، ده كلام جميل ما فيش في انتقاد. لكن ما قولش فلان فلان خالد مخلد في النار، ولا حتى فلان في النار وهيخرج، أنا لا أملك هذا. أنتوا عارفين قصة الرجل الذي كان يعبد الله عز وجل وكان له أخ كثير المعصية متجرئ على معصية الله، فكان كثيرا ما ينصحه يقول له يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله ودع ما أنت فيه، فيقول له إليك عني خليني بيني وبين ربي. في يوم من الأيام هذا الأخ الصالح خرج عن شعوره وقال لأخي والله لن يغفر الله لك أبدا، والله لن يغفر الله لك أبدا. والكلام ده موجود في حديث، في حديث صح أو هو حديث حسن الإسناد على أقل التقدير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأماتهما الله ثم أحياهما، فقال للأول ادخل الجنة وقال للثاني أين الذي يتألى على الله، أين الذي يتألى على الله، ادخل النار. فالذي يقول لأخيه كافر جاء في الحديث فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون كما قال وإلا رجعت عليه. ولهذا نهينا عن تكفير المعين وعن الحكم على شخص بعينه أنه في النار أو حتى في الجنة. يعني أنا حينما أجد إنسان على الطاعة وعلى الجادة وعلى الصواب وعلى الخير لا أقول فلان في الجنة، أنا لا أدري بما يختم له، وكذلك لا أقول فلان في النار، أنا لا أدري بما يختم له، قد يغفر الله له ولا يغفر لي أنا، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فلا نتألى على الله ولا نجعل من أنفسنا إلها أو ربا نحكم على الناس، هذا لا يجوز يا أخت سامية. وهذا الولد ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل مما وصف به عمه، حتى لو كان هذا العم ظلمه أو نحو هذا، أمره إلى الله، نكل أمره إلى الله. أم إيمان عندها زوج بخيل، وهذا الزوج البخيل يعني سألتها هل هو بخيل في الأمور الضرورية في النفقات الضرورية، قالت نعم في النفقات الضرورية. ماذا تصنع أم إيمان مع زوج بخيل؟ هي تريد تقول أنا أريد أن أختلع، أنا أريد أن أختلع من هذا الزوج البخيل. أنا أقول يا أم إيمان يعني لابد أن احنا نحسب حساباتنا ونقدر الأمور قبل أن يعني نجترئ عليها. أنت عندك بنات أو أولاد من هذا الزوج، هل إذا اختلعت منه عندك القدرة على الإنفاق على أبنائك وبناتك بالصورة التي ترضيك؟ هل المصالح على الخلع أكبر من المفاسد أم أن المفاسد أكبر؟ احسب الحساب، احسب الأمر جيدا ولا تجترئي. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في حالة البخيل، الزوج البخيل، فأفتى أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله بغير علمه بالقدر الذي يكفيها. هند بنت عتبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وأنا أخذ من ماله بغير علمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي من ماله بغير علمه ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. والمراد بالمعروف هنا الحالة التي يحياها أمثالكم، الحالة الاجتماعية التي يعيش فيها الناس من أمثالكم. لكن قضية الخلع لأجل هذا، نعم يجوز الخلع، إذا أردت الخلع لأجل هذا يجوز الخلع لهذا، ويجوز لما هو أقل من هذا. يعني إذا كرهت المرأة أن تبقى مع زوجها واستشعرت أنها أن بقاءها معه يعرضها للفتن، فيجوز لها أن تختلع، ترد إليه المهر وتختلع، وهذا حكم شرعي. سألتني دم الجروح، الدم الذي يسيل من الجرح، هل هو نجس أم لا؟ أولا لابد أن أقول لأم إيمان، إذا كان هذا الدم يسيرا، إذا كان هذا الدم يسيرا زي إيه؟ زي بثرة، بثرة يعني حباية سل منها نقطة الدم أو نحو هذا، هذا اليسير معفو عنه بإجماع الأمة. إذا كان الدم الذي يسيل من الجرح يسيرا بسيطا فهذا معفو عنه بإجماع الأمة. أما إذا كان كثيرا وغزيرا فهنا أهل العلم اختلفوا فيه، اختلفوا فيه هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، على قولين لأهل العلم. مشهور قول الجمهور أنه نقض للوضوء، لأن الدم من النجاسات المعتبرة عندهم. بعض أهل العلم من بعض أهل الحديث وبعض الحنابلة قالوا أنه لا شيء فيه ولا ينقض الوضوء، لأن الإمام أحمد صلى بعد أن جلد وضرب في فتنة خلق القرآن، صلى وجرحه يثعب دما، وعمر بن الخطاب صلى وجرحه يثعب دما. ومثل هذا قد يقال إن هذا له حكم الاضطرار أو حكم المضطر، لكن الدم الأصل، الدم الأصل فيه النجاسة، الأصل فيه النجاسة عند جماهير العلماء والله أعلم. نتلقى هذا الاتصال. أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخي.
تفضل.
هل يصلى خلف الأمام الذي يشتم العلماء؟ ويقول أحسن أفضل شيء الصوفية.
في عندي يا محمد، يا أبا محمد.
تفضل.
عندي إمام أفضل منه؟
ما في، لا.
ما في؟
ما في.
لا، لو ما صليت خلفه أترك الجماعة؟
نعم.
لا، أصلي خلفه. أصلي خلفه طالما هترك الجماعة، يبقى أصلي خلفه.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. أرجع تاني للأسئلة التي بين يدي. أم محمد من سوريا، زوجها محتاج لقرض وهي عندها مال، ويبدو أنه إذا وجد المال عندها يأخذه ولا يرده، فهي تريد أن تتحايل لتعطيه هذا المال بطريقة غير مباشرة، كأنها تقول أنا أقترض لك من أبي أو من أخي أو من فلان أو من صديقتي أو من جارتي، هل يجوز؟ يجوز إذا كان المال مالها، إذا كان المال مالا خالصا لها يجوز أن تقرض زوجها. طب هل هذا التورية أو الكذب هل يجوز؟ يعني أنا أرى أنه لا شيء فيه، لأن الهدف من وراءه حفظ المال، الهدف من وراءه حفظ المال. ولو أعطت زوجها بغير مقابل فهي صدقة متقبلة إن شاء الله. إبراهيم من موريتانيا كان غير محافظ على صلاته، وكان مضيع لبعض الأيام من رمضان، بيسأل عن كيفية القضاء، عن حكم القضاء وكيفية القضاء. هم أهل العلم يكادوا يتفقوا على إن الأيام المعدودة أو الصلوات المعدودة وأيام رمضان المعدودة يجب قضاؤها، سواء كان التارك عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو متأولا أو غير ذلك. لكن إذا كانت الصلوات غير معلومة، كإنسان مثلا بدأ يصلي وعمره 20 سنة أو 25 سنة، هو لم يصلي من 15 سنة إلى 25 سنة، 10 سنوات كاملة كان لا يصلي، ثم تاب وصلى، هل يقضي هذه السنوات العشر؟ وتصوروا معي 10 سنوات، السنة فيها 365 يوم، اليوم فيه 5 صلوات مفروضة، شوف الرقم يطلع كام. بعض أهل العلم وهم الجمهور يفتون بوجوب القضاء، قالوا لأن الناس والنائم يقضي، فكيف لا يقضي العامد التارك عمدا؟ فالتارك عمدا أولى بالقضاء، هذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن هناك قول للشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك لابن حزم الظاهري أن هذا كان تاركا للصلاة، ويعني حكم تارك الصلاة عند هؤلاء أنه كافر، ثم تاب وتاب الله عليه. قالوا الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، وهذا لا يجب عليه القضاء، أمال الواجب عليه إيه؟ قالوا الواجب عليه أن يكثر من النوافل، يبقى يحافظ على صلاته ويكثر من النوافل. أنا حقيقة بأميل للفتوى بهذا القول، مع أنه ليس قول جمهور أهل العلم، لأنه ييسر على إخواننا وأبنائنا التائبين لما يأتي يتوب ويصلي ويحافظ على صلاته، وقول له عليك 20 سنة قضاء، ربما هذا يجعله يعجز عن القضاء المتتابع، ونقول له صلاة مع فريضة مع فريضة وصلاة مع صلاة، ربما هذا يعجزه ويتعبه. وأنا أعلم ناسا كانوا يحرصون على القضاء فيعجزون فيتركون الصلاة مرة أخرى، ثم يعودون إلى القضاء ثم يعجزون. يعني هذا المشي المتعثر للتائب، نقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ونقول له أكثر من الحسنات وأكثر من صلاة النوافل، خاصة وأن الصلاة التي خرج وقتها وضاع وقتها أن لك أن تدركها مرة ثانية. أنا أميل إلى هذا القول وأقول له أكثر من النوافل وأكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا يجب عليك قضاء ما فات من الصلوات. هذا قول بعض أهل العلم الذي رجحته خلافا لقول الجمهور الذي أيضا له وجاهته، هذا والله أعلم. أما الصيام إن كان معلوما فينطبق عليه الحكم الإجماعي، يجب قضاء الأيام المعلومة. أما أيضا إن كان غير معلوم وكان إنسان لا يصوم أصلا ثم تاب الله عليه، فأيضا نفتيه بما أفتيناه في الصلاة. أم جنى تزوجت، دخل بها زوجها قبل رمضان بأسبوعين، وطبعا تصوروا عريس زوج، قضية يعني الرغبة في الزوجة قضية مسيطرة عليه، فكان يعني بيقضي حاجته من زوجته لكن بغير إدخال وبغير إنزال، يعني كان يباشرها يقبلها ويباشرها. أنا سألت أم جنى كان في إنزال يا أم جنى؟ قالت لا، لم يكن هناك إنزال. أقول لا شيء عليك ولا شيء علي، لا شيء عليك ولا شيء علي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان يباشر في نهار رمضان وهو صائم، ولم يعني ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز. لكن طبعا في كلام لأهل العلم أن احنا نحذر أن احنا نقع في الحمى، يعني لا نكون كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، نحذر أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا أن احنا ما نقترئش على المحرمات، لأن اقترائي على المحرمات يوشك أن يدخلني في المحرم، ومعلوم أن الجماع في نهار رمضان ممنوع وحرام، فالذي يقترب من هذا ربما يقع فيه خاصة إذا كان شابا، فنحذر أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. لكن أنا أقول لأم جنى لا شيء عليك ولا علي، طالما أنه لم يكن هناك جماع كامل ولم يكن هناك إنزال بغير جماع. بتسأل عن قضاء صلوات غير معلومة وأيام غير معلومة، نفس الكلام الذي قلته في الجواب السابق لإبراهيم من موريتانيا، إن أهل العلم اختلفوا على قولين، قول يلزم بالقضاء ويوجب القضاء، والقول الآخر يقول نتوب إلى الله ونكثر من الحسنات ونكثر من نوافل الصلوات، وهذا الذي أفتي به أم جنى. بتسأل أيضا عن حكم تشقير الحواجب، والحقيقة إن تشقير الحواجب يعني هو ليس من النمص، النمص هو الأخذ من الحواجب، لكن التشقير أنا أيضا يعني أرى فيه كراهية الاجتراء، كراهية الاجتراء على الفعل المحرم، ولهذا أنا لا أحبه، أنا أكرهه لكني لا أحرمه، لا أحبه أكرهه ولكني لا أحرمه. جوابي واضح يا أم جنى. أم عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن من السعودية، اشترى قطعة أرض في الساحل الشمالي مثلا عن طريق نقابة من النقابات، دفع الثمن لكنه لم يتسلم قطعة الأرض بعد، وهو لا يعلم أين قطعة الأرض. هذه الطريقة من البيع هل تصح؟ هل عقد البيع هنا يصح أم لا؟ يعني أنا أخشى أن يكون معطياتي في جواب هذا السؤال غير كاملة، ولهذا أنا يعني أقول لإخواني في الكنترول أنهم يحولوا هذا السؤال لفتاوى يوم الأربعاء، فتاوى الدكتور علي السلوس حفظه الله، للكلام عن جهالة المبيع. طبعا هو المبيع هنا موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، احنا بنستصلح قطعة أرض في الساحل، بنقسمها إلى قطع، القطعة 100 متر أو 200 متر أو 300 متر أو 600 متر، سعر القطعة كذا، كل هذا كلام جائز، كلام جائز، لكن لما يبقى المشتري ما هوش عارف هتبقى قطعته فين وفي أي مكان، هل هذه جهالة تؤثر على صحة البيع أم لا؟ الذي أميل إليه أن هذه الجهالة لا تؤثر على صحة البيع، الذي أميل إليه أنا، لكن أنا كما قلت لكم يعني أوصل كنترول أن يتحول هذا السؤال لفتاوى يوم الأربعاء مع الدكتور علي السلوس حفظه الله. أم أحمد من القاهرة، يعني خالتها هي التي معنا اتصال. الأخ محمود من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني في فخر بأن احنا نشاهد هذا البرنامج.
ربنا يبارك فيك يا أخ محمود. يا ريت تخفض صوت التلفاز.
بعد إذن حضرتك أنا عايز إجابة على سؤال محيرني جدا. أنا مريت بظروف في حياتي في وفاة أخي، وقفت جنبه بكل قوتي وبكل مالي وبكل ما أملك، ولكن بفضل الله الحمد لله قضاء ربنا هو اللي تم في النهاية وتوفى، وربنا يجعل مثواه الجنة ويعوضنا خير دائما
آمين.
فأنا إلى هذه اللحظة لم أتزوج، وعمري داخل على 40 أو 41 عاما، وأمامي إنسانة حاليا في فترة فصل بين الزواج منها أم لا، هي تصغرني ب20 عاما، والأهل في رفض تام لهذا الأمر، ولكن هم يقبلون الدخول في هذا الأمر إرضاء لي ولا مانع من هذا.
يعني يا محمود يرفضون لأجل السن فقط؟
اختصار الكلام بتاعي هيكون في كلمتين.
تفضل.
إن أهلها ليسوا بالمناسبين تماما من ناحية السلوك، من ناحية القرابة، من ناحية كل شيء، ولكن البنت بيني وبينها عاطفة، والحمد لله عاطفة شريفة ربانية بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكني دائما أضع أمامي إياكم وخضراء الدمم إلى آخر الحديث، تخيروا لطفكم فإن العرق دسات، وأخاف على ابني الذي أسميه باسم أخي الذي كنت أحبه حبا كبيرا الذي عوضني عن أبي وأمي رحمة الله عليه، وأخاف على هذا المستقبل، فماذا تنصحني في هذا الأمر؟ أقسم على هذا الأمر يا أخي الفاضل أم أقترف وأخرج من هذا الأمر؟ فأرجو من سيادتكم.
أنا هجاوبك على طول يا محمود، ربنا يبارك فيك، يعني أنت نموذج مشرف يا محمود، وربنا يبارك فيك ويعوضك العوض، يعوضك خير عوض. أنا أقول لك إن كنت تثق في أخلاق هذه البنت وأنها بنت ملتزمة فتوكل على الله، استخير الله عز وجل، وأنا أشير عليك إن كنت تثق في أخلاقها وفي دينها فتوكل على الله، لا يضرها ما يفعله أهلها إن شاء الله. معنا اتصال. الأخ أحمد، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
تفضل يا احمد.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك كنت عايز اسال عن بالنسبه لربنا اكرمني المولود، فكنت عايز اسال حكم السبوع والسبع حبات والبخور والحاجات اللي بيعملوها ديت حكمها ايه؟
هتعمل عقيقه ولا يا احمد؟
باذن الله هعمل، بس ربنا يكرمني ان شاء الله.
ان شاء الله. يعني هذه عادات ليست من الدين في شيء، وانما هي عادات وتقاليد مصريه. واحيانا يقع فيها الاختلاط والرجال والنساء، فانا لا احب هذه العادات، انا لا احب هذه العادات، وانما ما تنفقه على السبوع حاول انك تعمل بيه عقيقه تعق بيه عن المولود.
هو مش بالنسبه للانفاق، مش مشكله الانفاق، بس انا بسال، بس بيقولوا بيجيبوا سبع حبات انت مش عارف ملح
كل ده. لا اصلا لا اصلا لا، انا بقول لك عادات لا علاقه للدين بها. ماشي يا محمود؟ ماشي يا احمد؟ لا. ام يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. زي فضيله الشيخ.
تفضلي يا ام يوسف، بارك الله فيكي.
الله يبارك فيك. وبعد اذنك فضيله الشيخ سؤال الله يكرمك.
تفضلي.
بعد الانجاب بشهر في اثناء فتره النفاس اغتسلت كم مره على والنفاس يرجع يجي ثاني، وفي الفتره اللي ما فيها النفاس مقطوع فيها حدث جماع على اساس ان هو انتهى خالص.
يا ام يوسف.
نعم.
الدم بينقطع لايام وياتي مره اخرى.
ينقطع اول مره خالص انقطع، فظنيت ان هو.
طب يا ام يوسف يعني رايتي علامه الطهر ولا لا؟
رايتها، ما اعرفش والله علامه الطهر بالظبط.
علامه الطهر حاجتين يا ام يوسف، اما القصه البيضاء تعرفينها، واما الجفاف التام.
ما هو حدث جفاف تام يا شيخ؟
خلاص، اذا حدث جفاف تام او رايت القصه البيضاء فقد طهرتي، اما اذا لم ترين القصه البيضاء، لان ساعات يبقى المراه تعتقد انه جفاف وهو مش جفاف، بيبقى فيه قدره وفيه صفره. القدره والصفره في اثناء الحيض والنفاس من الحيض، والقدره والصفره بعد الطهر من الطهر. يبقى انت تقدرين هذا، وإن كان قد وقع الجماع في أثناء الحيض فنتوب إلى الله عز وجل ونتصدق بالصدقة التي جاء بها الحديث، أما إن كان بعد الطهر فلا شيء عليك يا أم يوسف. نرجع للأسئلة يا أخوانا، ولا في اتصالات؟ أم أحمد من القاهرة، خالتها ربتها، الخالة طبعا كبيرة في السن، هي التي قامت مقام أمها بتربيتها، وهي التي زوجتها، وهذه الخالة منتقبة، فهل تخلع النقاب أمام زوج بنتها ديت، زوج بنت أختها يعني، هل تخلع النقاب أمامه؟ لا، لا يجوز أن تخلع النقاب أمامه طالما هي منتقبة واختارت لنفسها النقاب. فزوجك يا أم أحمد ليس من محارمها، ليس محرما لها، هو ممنوع انه يجمع بين الاختين، وممنوع انه يجمع بين المراه وعمتها او المراه وخالتها، يعني الحرمه هنا حرمه مؤقته، بمعنى انه لو طلقك او حدث شيء من هذا يجوز ان يتزوجها، فطالما انه يجوز له ان يتزوجها في حال من الاحوال اذا هي ليست من محارمه. ولهذا انا اقول لام احمد لا يجوز لخالتك ان تخلع نقابها امام زوجك، كما انه لا يجوز لاختك أن تخلع نقابها أمام زوجك. يبقى خالتك زي أختك في هذا الحكم يا أم أحمد. بتقول أم أحمد أيضا أن والدها توفي قبل أمه، فالأم لها ميراث في أبي في ابنها، هذا صحيح، ميراث الأم في ابنها السدس يا أم أحمد. هذا الميراث حتى لو كانت الأم ما قبضتوش ينتقل لورثتها، ينتقل لورثة الأم. وأيضا أنتم أبناء هذا الوالد لكم في هذه الأم ميراث، إن لم يكن هناك حاجب يحجبكم، يعني إن لم يكن هناك ولد أقرب، لأن أولاد الإبن وبنات الإبن ورثة، إن لم يكن هناك أبناء يحجبونهم، فإن كان هناك أبناء يحجبونكم فلا ميراث لكم في جدتكم، ولكن يطبق هنا قانون الوصية الواجبة المعمول به في مصر. أبو عبد الله بيسأل عن كلمة حي على خير العمل، هل لها أصل في النداء؟ في الأذان أذان الصلاة. أذان الصلاة لم يصح فيه إضافة هذه الكلمة. معلوم إن الروافض يزيدون في النداء للصلاة يزيدون في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، يقولون بعدها وأشهد أن عليا ولي الله. هذه لم تثبت ولا دليل عليها، وهي من البدع التي أحدثوها. كذلك بعض الشيعة يزيدون في الأذان لفظة حي على خير العمل، وكأنها تقال بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. وهذه اللفظة أيضا لا أعلم لها أصلا يصح. وإن كان الشوكاني في كتابه نيل الأوطار قد حاول أن يجد لها شواهد وأن يقول لها إن لها شواهد، لكن الحقيقة أن أنا لا أعلمها تصح أو تروى بإسناد يصح أو يقبل، فهي لا أصل لها يا أبا عبد الله. الأخ علاء يسألني عن لفظ علي الطلاق لغير المتزوج. غير المتزوج وكذلك المتزوج الاثنين لا ينبغي أن يقول أحدهما علي الطلاق، لأن هو غير المتزوج طبعا غير مقبول منه أن يقول هذه الكلمة أصلا، وكذلك أنا أقول والمتزوج غير مقبول منه أن يقول هذه الكلمة أصلا، لأن هذه الكلمة من البدع التي أحدثها الناس في مسائل الطلاق وقضايا الطلاق. والأصل في الأيمان أن نقسم بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. واللي بيقول علي الطلاق عايز يعتبر علي الطلاق دي يمين من الأيمان، نقول له لا، ليست يمين من الأيمان المشروعة، وإنما هو يمين بدعي، هو يمين غير مشروع، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف به متزوجا كان أو غير متزوج. فإن كان غير متزوج فمن باب أولى نشدد عليه، نقول له لا تعود لسانك على هذه الألفاظ الممنوعة، على هذه الألفاظ المحرمة. البعض بيسألني طب لو أنا قلت علي الطلاق زوجتي ما تعمل كذا، أو علي الطلاق ما أنا أعمل كذا، هل فيها كفارة؟ هو الأصل أنها لا كفارة فيها، وأنها لغو لا قيمة له، وأن الإنسان يتوب إلى الله منه، لكن بعض لجان الفتوى بطار تعزير هذا القائل بكفارة، يعني توجب عليه الكفارة بمعنيين. المعنى الأول يقولون لا ننظر إلى لفظ اليمين وإنما نسأل عن معناه، هو أراد أن يقسم فأخطأ في اللفظ وقال علي الطلاق، نقول له سنأخذ المعنى، أنت أردت أن تقسم، يبقى المعنى إيه؟ من أقسم وحنث فعليه كفارة. فنظروا إلى معنى اليمين لا إلى لفظه. الأصل الثاني في هذه الفتوى أنهم قالوا إلزاموا بالكفارة نوع من أنواع الزجر، ونوع من أنواع التعذير، وأيضا نوع من أنواع الإلزام بالحسنات من باب تعويض السيئة بالحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا عملت سيئة فاعمل بعدها حسنة فإن الحسنة تمحو آثار السيئة. وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بيسأل على أيضا عن وقت الأذكار، وقت أذكار الصباح والمساء. وقت أذكار الصباح بتبدأ من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. ووقت أذكار المساء على الراجح من أقوال أهل العلم أيضا من بعد العصر إلى غروب الشمس. وبعض أهل العلم يرى أنها تكون بعد الغروب، تكون بعد الغروب، لكن الذي يكون بعد الغروب هو أذكار الليلة، أذكار الليل، لأن في أذكار للصباح والمساء وفي أذكار لليل. لما أقول أصبحنا يعني دخلنا في الصباح، وما أقول أمسينا يعني دخلنا في المساء. فأصبحنا أقولها بعد الفجر، أقولها من الفجر وما بعد إلى طلوع الشمس، وأمسينا كذلك تقال ما بعد العصر إلى غروب الشمس. هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، هذا هو الراجح عندي من أقوال أهل العلم في وقت أذكار الصباح وأذكار المساء. وإن كان بعض أهل العلم يرون أيضا أن أذكار المساء تقال بعد المغرب أي بالليل. الأخت صحر قالت أن الزوجة عمرها يعني كبيرة في السن وزوجها غضب عليها فقال لها أنت طالق. أنا سألت سحر قلت لها هو الرجل هذا الرجل طلق من قبل؟ قالت لا. قلت لها هل كان غضبه شديدا يعني أخرجه عن الوعي؟ قالت كان غضبان، الغضب الذي يعني يتلفظ فيه الرجال عادة بهذه الكلمة هو الغضب الذي لا يخرجهم عن الصواب أو لا يخرجهم عن الاعتبار بالأقوال، الغضب الذي يغلق العقل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، ولم يقل لا طلاق في غضب. وقد فسر أهل العلم الإغلاق بتفسيرات عديدة، منها مثلا الإكراه، لو واحد حط المسدس على راسك وقال لك إذا ما طلقتش هفرغ الرصاص في نفوخك، ده إكراه. فلو طلق الإنسان في هذه الحالة لا يقع طلاقه لأنه قد أغلق عليه. وبعض أهل العلم قالوا الغضب الشديد هو الإغلاق، والغضب الذي وصفوه بأنه إغلاق هو الغضب الذي لا يدري معه الغاضب ماذا قال. الغضب الذي لا يقع فيه الطلاق هو الغضب الذي لا يدري معه الغاضب ماذا قال. يبقى يقال له أنت قلت كذا كذا وكذا، يقول لا أدري لأنه قد أغلق عقله تماما بسبب الغضب الشديد. وقد يقع هذا أيضا بسبب الفرح الشديد، بسبب الفرح الشديد، يعني إنسان يفرح فرح شديد فيخطئ، أو بسبب أي شيء آخر من الأشياء التي قد تؤثر على الإرادة وعلى الاختيار. أم سيف سألتني عن تهذيب الحواجب لحسن المنظر. طبعا أنا أعلم أن بعض إخواننا ممن يذكرون خلاف العلماء يذكرون أن تهذيب الحواجب ليس من النمص. التهذيب يعني الأخذ من حول الحواجب، الأخذ من حول الحواجب وليس من الحواجب ربما نقول أنه ليس من النمص، لكن الأخذ من أطراف الحواجب، الأخذ من أطراف الحواجب هذا هو النمص، هذا هو النمص. واختلاف العلماء قديما وحديثا في توصيف معنى أو مفهوم النمص، هذه مسألة لو فتحنا الباب فيها على الناس لقلنا لهم عليكم بمخالفة الحديث، عليكم بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن في هذا الباب ظاهرية، نحن في هذا الباب ظاهرية، وعندنا سلف في هذا أهل الحديث، علماء الحديث، وكثير من علماء الفقه في هذا يأخذون بالظواهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة، والتفسير الصحيح للنامصة التي تأخذ من حواجب أختها أو من حواجب غيرها، والمتنمصة هي التي يؤخذ من حواجبها. نسميه تهذيب، نسميه نتف، نسميه مش عارف إيه، كل هذا يدخل عندي في النمص، ولهذا أنا أقول إن هذا حرام ولا يجوز. أيضا سألتني عن تعدد الأسئلة بالنسبة للمشايخ، بعض المستفتين يسأل الشيخ في سؤال وبعدين يسأل نفس السؤال لشيخ تاني، بل بيحصل إن المستفتي يسألني يوم الاثنين ويجي يسألني الأسبوع اللي بعده نفس السؤال، وأنا أتعجب هو ما خدش الجواب الأسبوع اللي فات، لم يقتنع بالجواب. بعض الناس بيعدد السؤال ليصل إلى جواب يرضيه، وهذا أقول له يعني أنت أخشى عليك أنك تميل مع الهوى. وبعض الناس بيعدد السؤال أو يعيد السؤال لأنه لم يقتنع بجواب من أفتى أول مرة، نقول له لا بأس أنك تسأل من هو أعلم، من هو أفضل علما. وبعض الناس بيعدد السؤال ويسأل غير من سأله أول مرة لأنه يريد أن ينظر إلى الراجح. لو كنت ممن تستطيع أن ترجح وممن يعرف الدليل ومناطات الدليل، لا مانع أن أنت تعرض السؤال على مفتي أو اثنين أو ثلاثة لتقتنع بالأرجح. لكن الذي يسأل ثم يترك ويسأل ثم يترك ويسأل ليأخذ ما يهواه، هذا هو الذي أحذره وأقول له اتق الله. وإنما الأصل أن مذهب المستفتي مذهب مفتيه، إذا كنت أنت لا تعرف الحكم الشرعي ولا تعرف أن تستخرجه سألت أهل العلم، تسأل من تثق في علمه، فإذا أفتاك فاعمل بما أفتاك به ولا شيء عليك. أم وفاء بتسأل بنتها عندها 18 سنة عايزة تروح الكويت تزور خالتها أو خالتها، هل يجوز هي توصلها للمطار وهم يستقبلوها في المطار؟ أقول لا حاجة ولا ضرورة في هذا يا أم وفاء، لا تعرضي ابنتك للفتنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة بغير محرم. يبقى لا تسافر وفاء أم وفاء، لا تسافر ابنتها بغير محرم. الشاب الذي يسب القدر نقول له اتق الله، اتق الله، فإن هذا من الاعتراض على المقادير، وإن هذا من سب الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم روى في الحديث القدسي، روى عن ربه عز وجل أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالذي يسب الدهر أو يسب القدر إنما هو في الحقيقة يسب الله عز وجل، فينبغي على مثل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل وألا يرجع إلى شيء من هذا. انتهت الأسئلة وانتهت الإجابات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعفو عني في أي خطأ أو زلل وقعت فيه، وأن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يجعل ما قلناه وما استمعتم إليه وشاهدتموه في موازين حسناتنا يوم نلقاه طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.